بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، سبق وأن تكلمنا في درس سابق حول عقيدة السمع والطاعة لولي الأمر، وذكرت أنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على وجوب السمع والطاعة للحاكم وولي الأمر في غير معصية لله تعالى. وهذه العقيدة أصل من أصول أهل السنة التي باينوا فيها الخوارج، وقل أن تجد كتابا في العقيدة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن وقع منهم جور أو ظلم أو نحو ذلك. اليوم استكمل معكم، ولكن سأعيد ذكر الأدلة على وجه الاختصار و وجه الدلالة من كل دليل، ثم أتطرق لذكر شيء من الشبهات التي أثيرت حول موضوع السمع والطاعة. الملاحظ إخواني الأفاضل، لمن كان ذا عقل وبصيرة يعلم أن أحكام الشريعة الإسلامية فيها كل خير للعباد في العاجل والآجل، تاريخ الثورات اللي وقعت في بلاد المسلمين في الماضي والحاضر دليل جلي وواضح على المفاسد العظيمة المترتبة على إضاعة هذا الأصل. فمن أعظم مقاصد التشريع جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها. لكن نجد أن بعض الأحزاب وبعض الشعوب خرجت على ولاة أمورهم بهدف تحصيل حريات موهومة، فكانت النتيجة للأسف الشديد ضياع جميع مصالحهم المتحققة والموجودة بين يديهم والتي يرونها رأي عين، ودون أن يصلوا إلى تلكم الحريات المزعومة، بل وقعوا في الذل والمهانة، وكانوا في بلادهم قبل هذه الثورات رغم الظلم الذي كانوا يعانونه على ما يذكرون كانوا في عزة، كان الواحد منهم يأمن على نفسه وذريته وحتى يؤدي عباداته. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الأدهى والأمر بعد انتهاء الثورات المعاصرة اللي سميت بثورات الربيع العربي، ظهر وبصورة جلية أن من كان وراء هذه الثورات هم أعداؤنا، مما يريد إضعاف دول الإسلام واستعباد المسلمين تحت ستار هدم الأصل بذات الأصل، هو ما يسمى اليوم بالقوة الناعمة. فوقفوا مع بعض الأحزاب اللي يسمونها أحزاب المعارضة، ودعموهم بالمال والتخطيط لقلب أنظمة الحكم في بلادهم، وأوهموهم بمساعدتهم على تحقيق أهدافهم تحت شعار ولباس الديمقراطية. وانطلق هؤلاء الغوغاء في المحافل يتهمون ولاة أمرهم بالاستبداد والاستعباد لشعوبهم، ويطالبون اللجان العالمية للتدخل لأجل الضغط على هذه الحكومات لإعطاء قدر من الحريات بحجة تحقيق الديمقراطية الكاذبة. وللأسف اغتر بهؤلاء الخونة بعض الناس ممن يحكمون عواطفهم وأهواءهم وحبهم لهذه الشخصيات ذات الفكر الخارجي، ولذلك كان لابد من دحض هذا الفكر المنحرف بذكر الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تأصيل عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله مع الصبر على جورهم وظلمهم. من الأدلة التي وردت في هذا الباب وهي جلية واضحة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجه الاستدلال من الآية ظاهر وجلي، وهو الأمر بطاعة الله والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعة أولي الأمر. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو المقصود بأولي الأمر في الآية الكريمة؟ لقد يأتيك من ينازعك في الاستدلال. أقول أولا، نحن لما نأخذ التفسير نأخذه من أهل العلم، ما نأخذه من أنصاف المتعلمين. والذي يريد الحق يرجع إلى أهل التفسير، فأعلم الناس بمراد كتاب الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، والصحابة نقلوا هذا العلم للتابعين، والتابعون نقلوا هذا العلم للأئمة الذين جاءوا من بعدهم، فجاءنا هذا العلم محفوظا. لكن الذي في قلبه زيغ وانحراف لا يرتضي بهم، ولذلك ترى أصحاب الفكر المنحرف يطالبون بإقصاء تفاسير السلف ويعتبرونها من الموروث. بل العجيب أنهم يرفضون تطبيق تفسير السلف ويطالبون بتطبيق نظريات وطرق فلاسفة اليونان ما قبل الإسلام وفلاسفة ثورة أو ما يسمى بعصور التنوير على تطبيق نظرياتهم على شرع الله وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من غريب التناقض. ما المراد بأولي الأمر في الآية؟ قال النووي، النووي متوفى في عام 676 للهجرة، قال: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره: أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة. أقول كذلك مما ذكره هذا العلم مما يؤكد أن المقصود بالأمر بأولي الأمر هنا هم ولاة الأمر والحكام سبب نزول الآية. جاء في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وعن علي بن أبي طالب قال، وضح قصته، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، يعني غضب عليهم، قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فهم القوم أن يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ابن عباس ماذا قال؟ نزلت في عبد الله بن حذافة، إذن في أمر السمع والطاعة لولي الأمر. فدل قطعا على أن المقصود بأولي الأمر هنا هم ولاة الأمر. هذا الدليل الأول. نأتي للدليل الثاني. الدليل الثاني رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما معنى على المرء أن يجب؟ هاي من صيغة الوجوب، على المرء أن يجب على المرء المسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله عز وجل أمره فيما أحب أو كره، يعني فيما وافق غرضه أو خالفه، إلا أن يؤمر بمعصية، هذه حالة الاستثناء. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، في ماذا؟ فيما أمر به من المعصية فقط. وأما غيره من الأمور المباحة فيستمر السمع والطاعة فيها، إذن يسمع له ويطاع مطلقا، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. قال حرب في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. قال القرطبي: قوله على المرء المسلم السمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. الدليل الثالث أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قوله منشطك من النشاط، أي في حالة نشاطك، وقوله ومكرهك أي في حالة كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، ذكر ذلك ابن الأثير. قال النووي: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. والأثرة ما معنى قوله وأثرة عليك؟ والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذا فيه رد على الذين يطالبون بحقوقهم، يسموها حقوق سياسية وحقوق مشاركة في الحكم ومشاركة في السياسة، كما هو عند أصحاب الثورات الأجنبية، فهذا رد عليهم. هذا الحديث يبين أن حتى ولو استأثر ولاة الأمر ظلما وجورا بأمور الدنيا دون رعيتهم فإنه على العبد المسلم السمع والطاعة. وقال النووي كذلك: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. إذن استئثار الأمراء بالمال، بالسلطان، بالسلطات، بالوظائف في بعض البلدان التي لا يؤدون لشعوبهم حقهم، لا يفضي إلى منازعتهم في سلطانهم أو عدم السمع والطاعة لهم. الدليل الرابع أخرج مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. النووي رحمه الله بوب عليه، لأن مسلم ما بوب كتابه الصحيح، إنما بوبه النووي، فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. ثم أورد حديث علقمة عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ تأملوا معي للسؤال. قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى حمل الولاء وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. قال القرطبي رحمه الله: يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. الدليل الخامس: أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، والحديث فيه طول، ثم ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد. ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، حتى ولو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك. وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية وأكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد وتتحقق المفسدة وتلحق المفسدة بالجميع. وعندنا إذا تعارضت مصلحة خاصة مع مصلحة عامة قدمت المصلحة العامة، ودفع المفسدة العامة أولى من دفع المفسدة الخاصة. وقوله: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني وإن ظلمت بضربك وأخذ مالك فهذا ليس بسبب وليس بمبرر لخروجك عن طاعتهم وبغيك عليهم. فإن قيل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا: من قتل دون مال فهو شهيد، كيف يوفق بينه وبين هذا الحديث؟ أجيب بأن ذلك محمول على غير الأمراء، فيجوز أن يقاتل الإنسان دون ماله ودون دمه ودون عرضه، فإن قتل كان له أجر الشهيد بإذن الله، وأما الأمراء فلا يقاتلون، بل يجب دفع المال إليهم دفعا للفتنة. وبهذا يجمع بين الأحاديث في هذا الباب. الدليل السادس: أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، المقصود بالصلاة هنا الدعاء، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر: قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فتأمل رحمك الله إلى صفة الأئمة، ينقسمون إلى قسمين: تحبونهم ويحبونكم، هذا القسم الأول. القسم الثاني: تبغضونهم ويبغضونكم. وتأمل إلى الحال التي ذكرت في القسم الثاني من البغض بين الراعي والرعية لدرجة اللعن والدعاء على الآخر. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ وهذا هو الخروج والثورة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاح. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، وشيئا تكرهون نكر في سياق الشرط، والنكر في سياق الشرط تعم. وجاء في الرواية الأخرى: فرآه يأتي شيئا من معصية الله، والمقصود أي معصية ما عدا الشرك كما دلت عليه النصوص الأخرى. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فكره عمله ولا تنزع يدا من طاعة. فهذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي يجوز للمسلمين فيها منازعة ولي الأمر في حكمه وسلطانه، وهي الكفر البواح. ولكن هذا الحكم كما جاء في الحديث مقيد بقيود. قال: إلا أن تروا كفرا، هذا الأمر الأول، بواحا أي ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. فهذا الكفر يكون بواحا ظاهرا باديا لا خفاء فيه ولا شك. عندكم من الله فيه برهان أي نص وآية وخبر صحيح ولا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال الشوكاني: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. الدليل التاسع أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين، افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم استأذنه حتى أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يأمهم فقالوا: أبو ذر، يعني الصحابي أبو ذر، فنكص العبد يريد أن يرجع لتقدم أبو ذر، فقيل له: تقدم. فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. وهذا الحديث دل على وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين ولو كان غير مستجمع لشروط الولاية، فإن العبد لا تنعقد ولايته، لكن إن تغلب وصارت له قوة ومنع واستولى على الحكم وجبت طاعته. قال النووي في شرحه لمسلم: مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا، فالجواب من وجهين: أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه، لا أن الخليفة يكون عبدا، والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم يجز شق العصا عليه، والله أعلم. وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين، فقال: لو فرض أن سلطانا غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب بل كان عبدا حبشيا، فإن علينا أن نسمع ونطيع، لأن العلة واحدة، وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى وزال النظام وزال الأمن وحل الخوف، فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا بمعصية. الدليل العاشر ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، وإسناده صحيح. فتأمل أخي المستمع إلى هذه الأدلة التي قد ذكرتها لك وغيرها كثير مما يدلك على أن الأمر بطاعة ولاة الأمر يصل إلى مرتبة التواتر المعنوي، ليس أمرا هينا، ولذلك هي عقيدة، أمر في غاية الأهمية. حتى في آخر حديث ذكرناه لكم قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بطاعة الأمراء مع أعظم الأوامر، قال: فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، هذه أركان الإسلام الخمسة. ثم أضاف إليها قوله: وأطيعوا أمراءكم، ثم بين عظم الأجر المترتب على ذلك، قال: تدخلوا جنة ربكم. فإن قيل قد صدر من الأئمة جور وظلم ونهب للحقوق والحريات وهضم لما يستحقه الناس وغير ذلك من الأمور، نقول: أولا، جاءت الشريعة بالأمر بالصبر على جور الأئمة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم قال: وجاء في الشريعة للآجري عن عمرو بن يزيد أنه قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاء عن الحسن البصري وهو من التابعين أنه قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال: أجل،
إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. الأمر الآخر، تأملوا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الحاثة على الصبر على ولاة أمر المسلمين في حال جورهم وظلمهم. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء ورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة، وما لم يظهر منهم الكفر البواح. وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. والصبر على الأئمة يحقق جملة من المقاصد والمصالح، ومن أعظمها اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم مما يؤدي إلى قوتهم وخوف عدوهم منهم. ثانيا، حفظ دينهم وأنفسهم ودمائهم وأعراضهم ونسلهم وأموالهم من أن يعتدى عليها. ثالثا، يتفرغ الناس لتحقيق العبودية التي خلقوا لأجلها. وقبل أن أذكر شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع إلى قول الحسن لما قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله. ظلم السلاطين للرعية قد يكون عقوبة من الله عليهم بسبب ظلمهم وطغيانهم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال المفسر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولى عليهم ظلمة يسمونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف. انتهى كلامه. أقول: وقد دلت السنة على أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب عباده بظلم الراعي لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. والحديث رواه ابن ماجه. وجه الدلالة واضح، فإذا تلاعب الناس بالموازين والمكاييل ووقع منهم الغش في التجارة ابتلاهم الله، وكان من جملة ما ابتلاهم به القحط وغلاء الأسعار وجور السلطان عليهم. ومن الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على جور الأئمة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وكلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النكرة في سياق الشرط، فتعم كل شيء فيه معصية ويكرهه الإنسان. فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. والأثرة ذكرنا معناها سابقا، وهو استئثار الأئمة بأمور الدنيا لصالحهم ومنعهم الرعية منهم أو منها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي رحمه الله فيه الحث، أي هذا الحديث فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. كذلك أخرج البخاري ومسلم عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملوني كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد بوب عليه النووي في مسلم فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. فهذه إخواني الأفاضل جملة من الأدلة الشرعية والأصول المرعية في باب إثبات عقيدة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. أثار أصحاب الفكر المنحرف بعض الشبهات، واستقصاؤها يصعب علينا في هذه أو في هذا المجلس، لكن أذكر من أهم ما استدلوا به من الشبهات أنهم قالوا نحن نسلم لك بهذه الأحاديث وأنها أحاديث صحيحة ودلالتها واضحة، ولكنها ليست في أئمتنا اليوم. طيب في من؟ قالوا في الإمام الأوحد الذي يكون حكمه سائرا على كل البلاد الإسلامية كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والرد عليهم من وجهين: الوجه الأول أن أسلافكم من الخوارج لم يرتضوا بحكم عثمان ولا بحكم علي رضي الله عنه وخرجوا عليهما، فهذا الاستدلال منكم غير صحيح، فأنتم لا ترضون بحكم أحد ولو كان من خيرة الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر ما قرره العلماء أنه يصح في الاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم، ومن لم يفرق بين حالة الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول، كما جاء ذلك عن بعض أهل العلم. والأصل الذي اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان، كما ذكر ابن حزم. وقال النووي في شرحه على مسلم اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسع الدار الإسلامي أم لا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وبحديث من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. لكن هذا إخوان الأفاضل كان في زمن الاختيار والقدرة والاستطاعة، فالمسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تحت حكم خليفة واحد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، واستمر الناس على هذه الحال إلى أن توفي الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك عام 126 للهجرة، وبعده انقضت الخلافة التامة ولم تجتمع الأمة من 126 هجرية من بعده على إمام واحد إلى اليوم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. والعلماء عندما يتكلمون عن هذه المسألة يعطون الحكم لواقع قد فرض نفسه، ولو تأملنا التاريخ لوجدنا هذا الواقع. ففي الخلافة العباسية قامت عدة دول، منها دولة بني مروان في الأندلس، قال ابن تيمية في منهاج السنة: ثم لما انتقل الأمر إلى بني العباس تولوا على بلاد العراق والشام ومصر والحجاز واليمن وخراسان وغيرهما مما كان قد تولى عليه بني أمية إلا بلاد المغرب، فإن الأندلس تولى عليه بني أمية، وبلاد القيروان كان دولة بين هؤلاء وهؤلاء. قال ابن حجر: ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه، ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته، ولكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة. بعد ذلك يقول انفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبقى من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، انتهى كلامه. بعد مقتل الخليفة المتوكل سنة 247 إلى سنة 487 استقلت عدد من البلدان التي كانت تحت حكم العباسيين، منها مصر والشام على يد الطولونيين فالإخشيديين ثم العبيديين فالأيوبيين، خراسان وما وراء النهر على يد السامانيين فالغزنويين، كما أن دولة بني مروان استمرت قائمة في أكثر هذا العهد. من عام 487 ولغاية عام 656 وهي سنة دخول التتار وقتلهم الخليفة، ظهرت عدة دول، منها دولة المرابطين فالموحدين وكلاهما في المغرب والأندلس، دولة الأيوبيين فالمماليك في مصر والشام. هذا يدلك على ماذا؟ على أن الوضع صار في العالم على هذه الطريقة، وأنه ليس تحت إمام واحد. حتى قال الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطارها التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات. يقول: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. إذن ما ذكره الشوكاني رحمه الله خلاصته: لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له من قبل أهل البلد والقطر الذي تولى عليه. ثانيا: إذا قام من ينازع الإمام في قطره الذي تأمر عليه وخرج عليه، فإنه يقاتل ويقتل إن لم يتب. وكذلك ذكر الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قال: قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه. يقول الصنعاني: وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على الخليفة الذي اجتمع عليه الإسلام أو أهل الإسلام لقلت فائدته، انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدلك على أنه لا بأس بتعدد الأئمة والحكام في دول العالم الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنواع الخلافة والملك والحكم إلى قرب قيام الساعة، ومع ذلك كان يأمر بالسمع والطاعة والصبر على جور الأئمة. ولو كانت البيعة والسمع والطاعة لا تكون إلا لإمام واحد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. كذلك اتفاق كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على اختلاف العصور وتباين الدول وكثرتها على تقرير عقيدة السمع والطاعة للحاكم المتمكن الآمر الناهي في البلد الذي تولى عليه. ولو كانت البيعة لا تجوز لغير الخليفة الواحد لبينوا ذلك. كذلك القول بأن البيعة لا تجب إلا مع الإمامة العظمى التي لا تتحقق إلا بإمام واحد يلزم منه ارتفاع حكم وجوب البيعة من دهور وأعصار، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض، وهذا مخالف لما قرره العلماء من أن البيعة تلزم كل مسلم لمن تولى عليه في بلده. الأمر الرابع عدم القول بتعدد الأئمة، وأن الواحد منهم من الأحكام ما للإمام الواحد يفضي إلى وقوع الأمة الإسلامية في جملة من المفاسد العظيمة، منها توقف الجهاد في سبيل الله ولا جهاد إلا مع إمام، وإيقاف حكم البيعة فلا بيعة لأحد في عنق أحد، وعدم جواز إقامة الحدود لأن الحد لا يقيمه إلا سلطان أو إمام، إلى غير ذلك من الأحكام المنوطة بالإمام. والقاعدة المنطقية إذا كان القول يلزم منه الباطل كان هذا القول باطلا. بهذه النقول وهذه الأدلة يتجلى ما عليه أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة، وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم ويحرم الخروج عليهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. انتهى كلامه رحمه الله. الشبهة الثانية التي طرحوها وهي شبهة أجدادهم وأسلافهم من الخوارج، وهي التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله على إطلاقه، فقالوا هؤلاء الحكام كفار فلا يسمع ولا يطاع لهم لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وللرد على هذه الشبهة نقول: أولا، إطلاق التكفير على من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا مخالف للآيات التي أنزلها الله عز وجل في هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق ثلاثة أحكام: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكونك تختار حكم واحد وتجعله منطبق على الجميع على جميع الحالات هذا تحريف وتحكم في شرع الله عز وجل بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، العلماء جعلوا التكفير المطلق في الحكم بغير ما أنزل الله من منهج الخوارج، لأن الأخذ بعموم الآية يلزم منه تكفير المسلمين في أي حكم جاروا فيه، حتى في الخصومات والعطايا والمصالحات، كما قال الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم: لأن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله تفيد العموم، صيغة من صيغ العموم، فليست مختصة بالحاكم القاضي، وحتى الأب في حكمه بين أولاده، والرجل في الحكم بين زوجاته، وغير ذلك كما سيأتي بيانه. فالعلماء جعلوا التكفير المطلق في الحكم بغير ما أنزل الله من منهج الخوارج. أخرج الآجري عن سعيد بن جبير قال: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. وقال أبو العباس القرطبي: وقوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيها، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول. وبيان هذا أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به فإن كان عن جحد كان كافرا، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصيا مرتكبا لكبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذه عليه لكنه عصى بترك العمل به. وهذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكم كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون أو لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. فهذه الأقوال وغيرها لأهل العلم تبين أن الاستدلال بتكفير الحكام بهذه الآيات هو منهج الخوارج. الأمر الآخر أن أهل السنة والجماعة على أن الحكم بغير ما أنزل الله له أحكام تختلف باختلاف الحاكم. يقول السمعاني رحمه الله: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. وقال الجصاص: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود، وأكفروا بذلك كل من عصى الله بكبيرة أو صغيرة. وقال ابن العربي: وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. والعلماء سلفا عن خلف حملوا قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إذا كان عن استحلال أو جحود أو تبديل، وإلا فهو كفر دون كفر. فمن خرج عن هذا الإجماع فيلزمه التكفير بكل حكم على ظاهر الآية، لأن من في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله من صيغ العموم عند أهل الأصول تدل على كفر كل من لم يحكم بما أنزل الله، سواء كان بقانون أو بغيره، بتشريع عام أو جزئي، في مسألة أو مسألتين. فتخصيصهم النص ببعض أفراده دون نص آخر أو إجماع تخصيص بالرأي وتحكم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخذ على أصحابه رضي الله عنهم: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فأين البرهان من الله ورسوله الصريح الصحيح على التكفير بالحكم بالقانون مطلقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أقام الحجة وبين المحجة في مسائل الكفر والإيمان. فهل يعقل أن تكون صورة الحكم بالقانون من أسباب الردة ولا يوجد نص عليها؟ وهو الذي أخبر عن أشياء أخف من هذا العمل يفعله أمراء سيأتون بعده لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، بل أخبر عن شرار الأئمة وظلمهم وفسادهم، فقيل: أفلا ننابذهم عند ذلك بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد سئل الإمام أحمد عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن عبد البر: ومن وجهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارضة لها. ف فمن القواعد عند أهل السنة والجماعة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ومسألة التكفير بالقوانين والتشريع علماء أهل السنة لا يكفرون بها، بل يدخلونها ضمن الإجماع القائم على أصل أهل السنة والجماعة في عدم التكفير إلا باستحلال أو جحد أو تبديل. والقائلون بالتكفير بالقوانين مضطربون على في أقوالهم، فمنهم من يكفر بالمسائل إذا كثرت، ومنهم من يكفر بالتشريع العام، ومنهم من يكفر بالاستبداد الكلي، ومنهم من يجعل التقنين كفرا. إذن هم بأنفسهم في اختلاف، فكيف نجعل هذا أصل للحكم على جميع ولاة أمر المسلمين؟ فنرجع للأصل أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإن كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا. إن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالفة. وإن كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه وهو يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء فيه الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم غير أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. الأمر الآخر أن الحكم على شخص بعينه بأنه كافر أولا مرجعه إلى العلماء الربانيين الذين يفقهون فقه الإيمان وفقه التكفير، لأن الإيمان والكفر من الأمور الشرعية التي تم بيان أحكامها في الشرع لا على أهواء الناس. ولا يطلق الحكم على العموم، بل لا بد من لإجراء أو إطلاق هذا الحكم على معين لا بد من إقامة الحجة عليه، لأنه قد يظن أن ما هو عليه ليس من النوع المكفر. واعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد تحقق شروط التكفير في تلك الأعيان وانتفاء الموانع. قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون مكره، أو عنده من العلماء من لبس عليه. ولئن كانت الحدود تدرأ بالشبهات فالكفر من باب أولى. الأمر الآخر، لو ثبت حكم الكفر الأكبر من قبل العلماء الراسخين لا من قبل الشباب المتحمسين، وأقيمت الحجة وانتفت الموانع، لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بشروط يجب تحققها يقينا لا بالظن. أولها القدرة على إزاحة هذا الحاكم الكافر، ثانيا عدم ترتب مفسدة أعظم، ثالثا إحلال مسلم مكانه، وإلا وجب الكف والصبر. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: فنحن ذكرنا دائما وأبدا بأن الخروج على الحكام لو كانوا من المقطوع بكفرهم أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا، ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا أنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم قال: إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام على افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين، إذا افترضنا هذه الفرضية، طبعا هذا من باب التسليم الجدلي لهم، فنقول إن هذا الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، يقول هؤلاء الحكام الكفار مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، لأن لنا في ذلك تفصيل معروف، فنقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي، لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقول كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى إن عمه أبا طالب وفي آخر رمق من حياته قال له: لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار المصرحون بكفرهم المعاندون لدعوة نبيهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أقول: والناظر في بعض البلاد التي خرج أهلها على حاكمهم بسبب كفره كما ادعوا، وإن كان قد كفره بعضها للعلم، لكن متى خرجوا عليه وقتلوه إلى زماننا هذا لم تهدأ لهم حال، والدماء سفكت والأعراض انتهبت أو انتهكت والأموال انتهبت وأموال البلد ضاعت وثرواتها اقتسمت وسرقت، فما الذي حصلوه؟ ما حصلوا ما كانوا يريدون. ولذلك رحم الله ابن تيمية، رحم الله ابن تيمية لما قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. إخوان الأفاضل، هذه من أهم الشبهات أو من أكثر الشبهات طرحا عند أصحاب الفكر المنحرف، والحمد لله نحن في بلادنا دولة مسلمة وحكامها مسلمون يقيمون الصلاة ويأمرون بأداء الزكاة، وعندنا صندوق الزكاة يجمع الزكاة المسلمين، وعندنا شعيرة الصيام يؤمر بها ويحث عليها ويعلن بدخولها وخروجها، ويصلى للعيدين ويؤمر بصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف، وشعائر الإسلام ظاهرة في بلادنا ولله الحمد والمنة، وولاتنا ممن نحبهم ويحبوننا وندعو لهم ويدعون لنا، ولا نتوقع أن يكون العهد كعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولسنا نحن كعهد الصحابة في ذلكم الزمان، ونسأل الله لهم الإعانة، فلهم علينا حق وهو السمع والطاعة، وأن ندعو لهم بطول العمر وصلاح الحال، وأن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة. فعلينا أن لا نسمع لأصحاب هذه الأفكار المنحرفة وأصحاب الفكر الثوري، وإن كانوا يسمونهم اليوم بالإسلام السياسي لأجل الطعن في الإسلام، إلا أنه فكر خارجي مدعوم من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة الصف وبلبلة حال المسلمين وإضعاف قوتهم وزرع الشقاق بينهم. فعلينا أن نلزم ولاة أمورنا ونلزم جماعتهم، وأن لا نخرج عليهم، وأن نسمع ونطيع لهم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أصلح حالنا جميعا، اللهم أطل أعمار ولي أمرنا وأصلح رعيته وأصلح شأنه وارزقه البطانة الصالحة، وأعنه على أمور الدين والدنيا، واجعل هذا البلد دولة الإمارات آمنا مطمئنا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكل من أراد بلادنا وولاة أمورنا وشعبنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وسائر بلاد المسلمين هذا والله أعلم، واكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.